فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، وأحمد الله عز وجل إليكم أن أنعم علينا بالنعم العظيمة، ومن تلك النعم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا النبي الكريم من أولى الناس أن نحبهم، بل يجب علينا أن نقدم محبته على محبتنا لأنفسنا ولأهلينا ولوالدينا ولأبنائنا وللناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تنبثق من محبة الله عز وجل، فإن هذا النبي الكريم محبوب لله، مرسل من الله عز وجل لهداية الناس، فإذا كان الله يحبه فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بمحبة هذا النبي الكريم. ثم إن هذا النبي الكريم له فضل عظيم علينا، فقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، أبعدنا به من حياة الشقاء إلى حياة السعادة. كم من نعمة أنعمها الله جل وعلا علينا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كذلك من الأسباب التي تدعونا لمحبة هذا النبي الكريم تلك الصفات العظيمة التي اتصف بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتصف بأعلى الصفات كما وصفه ربه سبحانه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ثم إن من الأسباب التي تجعلنا نحب هذا النبي الكريم عظم أثره على الناس أجمعين، فقد أرسله الله خيرا وهداية وصلاحا للناس، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يقول الله جل وعلا مبينا فضل الله علينا بهذا النبي الكريم: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ يعني أن الأمور التي تشق عليكم تعز عليه، بمعنى أنه لا يرغبها ولا يكون ممن يسعى إليها. إذن محبة هذا النبي الكريم لها آثار، لها أسباب تؤدي إليها. جاء في الحديث أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فما فرح الصحابة بشيء كفرحهم بهذا الحديث. قال أنس بعده: أشهدكم أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ولذلك فنحن نسعى إلى أن نقدم، فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقدم محبته على محبة كل شيء، ونسعى إلى أن نحصل على محبة هذا النبي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. لذلك نبحث في الأعمال التي تؤدي إلى جعل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحبنا. جاء في الصحيح أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر فأمر به أن يجلد، فلما جلد قال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فلا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ولذلك نريد أن نتباحث في مظاهر محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون محبتنا محبة حقيقية، محبة صحيحة، ليست محبة مزيفة. من تلك الأعمال التي تتجلى بها محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعنا لهذا النبي الكريم، فإن من اتبعه صلى الله عليه وسلم فهو محب له، قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع هذا النبي الكريم من الأمور التي تتجلى بها محبة العبد للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر محبتنا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم تصديقه في جميع أخباره، كلما أتانا بخبر صدقناه وأذعنا له بدون أن يكون عندنا تردد في ذلك، قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك من مظاهر محبتنا لنبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم أن نطيعه صلى الله عليه وسلم في كل أمر يأمرنا به بدون تردد ولا تلكؤ ولا تباطؤ، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات محبتنا له صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول، ويقول سبحانه وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كذلك من مظاهر محبتنا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نجعله قدوة لنا، نتأسى به في الخير ونسير على طريقته، ولا نبتدع عبادات جديدة لم يأتي بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا أيضا من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من قراءة سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، فنحرص على الاستفادة من السيرة النبوية والسنة النبوية. إذا تليت أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تهفو نفوسنا إلى استماع هذه الأحاديث والاستفادة منها وتطبيقها، وهكذا نحرص على قراءة الأحاديث النبوية حيث نبحث عن كتب الأحاديث وكتب السيرة، نتقرب لله عز وجل بقراءتها لأننا نحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الإنسان هدي النبي على هدي غيره، بحيث لا نقدم آراءنا ولا تطلعاتنا ولا نقدم آراء الآخرين ولا النظريات الشرقية ولا الغربية على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كما قال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كذلك من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نوقره صلى الله عليه وسلم وأن ننزله بالمنزلة العالية وأن لا نبتذل سيرته وأن نجله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحمل المشاق في اتباع هدي هذا النبي الكريم، حتى ولو جاءنا ما جاءنا ولو نقصت شيء من معيشتنا نتقرب إلى الله باتباع السنة والسير على هذه الطريقة المرضية، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعلم لأن الله عز وجل سيكون مؤيدا لنا ناصرا واثقين في وعد الله جل وعلا. ولو جاءنا ما جاءنا في أول الأمر لكن العاقبة الحسنة ستكون لنا. إذا كنت ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحب ما يحبه نبيك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أهل الإيمان، يحب أهل التقوى، يحب أهل الإحسان، فأنت تحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، وأنت تحبه صلى الله عليه وسلم. أنت تحب أهل الطاعة، أهل الصلاة، أهل أنواع مراضي الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم. أنت تحب النبي الكريم الذي يحب العلماء، فأنت حينئذ تحب علماء الأمة، تتقرب بذلك لله عز وجل، لأنك تحصل بذلك على أن تكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. كذلك من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون محبا لاتباع هذا الهدي الكريم، لاتباع هديه صلى الله عليه وسلم، محبا لأن ينتشر اقتداء الناس بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من محبتك للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن تكون داعيا لهذا النبي، داعيا إلى اتباعه، داعيا إلى شريعته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما كنت من المشركين. فحينئذ نحن نقتدي بهذا النبي الكريم لأننا نحبه، نرجو بذلك رضا الله ومحبته جل وعلا. من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نذب عنه وأن نذب عن سيرته. فأولئك الذين يستهزئون به صلى الله عليه وسلم أو يفترون عليه ويكذبون عليه صلى الله عليه وسلم وينسبون إليه من الأقوال أو الأفعال ما لا تصح نسبته إليه، نتقرب إلى الله بمحبة هذا النبي الكريم بالذب عن سيرته وسمعته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل سنته حكما علينا في جميع أمورنا قليلها وكثيرها، وخصوصا في أوقات النزاع وأوقات الفتن. فإن الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فحينئذ عندما يأتينا أي قضية نتنازع فيها نردها إلى هدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي العوائق التي تعوقنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي المظاهر الزائفة التي يعتقد أنها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست من محبته صلى الله عليه وسلم في شيء؟ هذه الأمور سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل بعد فاصل قليل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن أحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن أحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل القليل الذي نتحدث فيه عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم أثرها على العبد المؤمن في دنياه وآخرته. العبد المؤمن لن يذوق حلاوة الإيمان حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي هذا، بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على محبة غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ويقول الله عز وجل عائبا على أولئك الذين جعلوا أولادهم وأباهم وقرابتهم وأموالهم وتجارتهم أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، قل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. جاء في عدد من الأحاديث تأمر المؤمنين بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الوالد والوالد والناس أجمعين، لكن ما هي الفوائد والثمرات التي نجنيها من محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ هناك ثمرات عظيمة، أولها أننا نجني محبة الله، فإن من أحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه، لأن الله يحب هذا النبي ويحب من يحبه. كذلك من ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم أن نجد حلاوة الإيمان. إذا اشتكى الناس من أمور نفسية، من قلق واضطراب واكتئاب ووساوس إلى غير ذلك، فنقول إن محبته صلى الله عليه وسلم تجلو القلب وتجعله قلبا صافيا بعيدا عن هذه الأمور، لأن العبد المؤمن يجد حلاوة الإيمان بمحبته لله ولرسوله وتقديم محبتهما على ما سواهما، كما تقدم في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كذلك من الثمرات التي نجنيها بمحبة هذا النبي الكريم أن تعظم أجورنا، فإن الطاعات التي نؤديها ونفعلها متى كان يصاحبها محبة النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ سيكون هذا من أسباب تعظيم أجر العبد بها. إن المحبين له صلى الله عليه وسلم تتنزل عليهم السكينة والطمأنينة ولا تهولهم ولا تبعدهم أنواع المخاوف التي يجزع منها كثير من الناس. قال تعالى فعلم ما في لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلا أن قال فعلم ما في قلوبهم. ما في قلوبهم من ماذا؟ من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هناك مظاهر ليست من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد بعض الناس أنها من محبته صلى الله عليه وسلم وليست من محبته صلى الله عليه وسلم. من تلك المظاهر الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعطيه شيئا من خصائص الله عز وجل، كأولئك الذين يظنون أنه يتصرف في الكون، أو يظنون أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو يصرفون شيئا من العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفها لأحد سواه. فهذه المظاهر من مظاهر الغلو، ليست من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من منافيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المظاهر التي يعتقدها بعض الناس تلك الاحتفالات البدعية التي ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحتفلون في اليوم الفلاني واليوم الفلاني، يقولون بأن هذه الاحتفالات منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها في مناسبات متعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفل هذه الاحتفالات. لماذا؟ لأنه هو صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها، فلو كان محبا لأن يحتفل بها لاحتفل بها صلى الله عليه وسلم. فدلنا هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذه الاحتفالات لأنه لم يحتفل بها. هكذا أيضا عندما نخصص ليلة واحدة من طول السنة لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نكون بذلك محبين له صلى الله عليه وسلم، بل نكون هاجرين لسيرته صلى الله عليه وسلم ولسنته التي ينبغي أن نجعل لنا أوقاتا متتابعة في قراءتها وفي مراجعتها وفي الاهتداء بها. أما أن نقصر هذه السيرة على ليلة واحدة أو ليلتين من ليالي السنة فهذا ليس من مما يحبه صلى الله عليه وسلم. هناك عوارض تتنافى مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفعلها محب النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك العوارض إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالقدح فيه أو بالكلام على عرضه أو بالاستنقاص من مكانته أو نحو ذلك من أنواع الإيذاء، فإن هذا من الأمور التي لا يمكن أن توجد مع رجل امتلأ قلبه بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذم الله أولئك الذين يذموه يؤذون هذا النبي الكريم، فقال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال سبحانه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. كذلك من أنواع الأفعال التي تتعارض مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم المشاقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نختار ونشق طريقا مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يتعارض مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فأصحاب الطرق المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم قد شاقوه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قد فعلوا فعلا يتعارض مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا مما ينقص محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب أن نعصي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن لا نبادر إلى امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. كذلك من الأمور التي تتقاطع مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بالنبي أو بسيرته صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ينظر لبعض الأفعال فلا يعرف الحكمة منها، ينظر إلى بعض الأفعال النبوية فلا ينظر إلى الحكمة منها، وبالتالي يستهزئ بها، يستهزئ بطواف بالبيت ولا ينظر إلى أن مثل هذه الأفعال تسليم لله عز وجل ولشرعه، ولا ينظر وقد لا يعرف الحكمة فيستهزئ. لماذا يكون لحم الإبل ناقضا للوضوء ولا يعرف أن هناك حكم عظيمة قد نجهلها نحن؟ ومن ثم لا يصح لنا أن نستهزئ بشيء ورد عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عاب الله على أولئك الذين يستهزئون بنبيه: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك من الأمور التي تتنافى مع كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعرض عن سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن نعرض عن التحاكم إليه وإلى سنته، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ويقول جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن أحب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل المشاهدين الكرام ممن أحب هذا النبي الكريم وسار على سيرته واتبع هديه وصدقه في أخباره وأطاعه في أوامره وعبد الله بما جاء به هذا النبي الكريم ولم يعبد الله بعبادات لم يأتي بهذا النبي الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الأنام عليك الصلاة.